بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية تسجيلا لهذا الدرس لفضيلة الشيخ فهد العيبان.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: بعض أصحاب محلات بيع قطع غيار السيارات يقوم بالاتفاق مع أصحاب الورش إذا حضر عندهم العميل بإحضاره إلى محله وبيعه القطعة بزيادة 10 ريالات تكون لصاحب الورشة حسب اتفاقهم، فما حكم هذا الفعل؟
ما تحتاج نظر.
سائل يسأل من السودان يقول: كيف نفسر كمال الإيمان وكمال التوحيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد
وكمال التوحيد
أجمعين. هاتان اللفظتان متداخلتان في بعض الأحوال، فيقال كمال الإيمان وكمال التوحيد، فهو ما من وجه متشابهتان، لكن من وجه آخر قد يراد بكمال الإيمان غير كمال التوحيد. فكمال التوحيد أن يجتنب ما يقدح في التوحيد من الصور التي ذكرناها سابقا من أنواع الشرك الأصغر أو ما دون ذلك مما يقدح في توحيد العبد. فمن كمال التوحيد أن تجتنب هذه الأشياء التي تقدح في التوحيد. وأما كمال الإيمان فهو أن يجتنب أيضا ما يقدح في كمال الإيمان، وأن من كمال الإيمان مثلا تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبة سوى محبة الله، فيقدمها على محبة الولد والوالد والمال ونحو ذلك. ومن نقص الإيمان أن يقدم محبة الوالد أو الولد على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الصفات التي جاءت في الأحاديث وهي كثيرة مما يقدح في كمال الإيمان. فنعبر عن هذه بأن نقول هذه تقدح في كمال الإيمان، لكن ليس بالضرورة أن كل ما يقدح في كمال الإيمان يقدح في كمال التوحيد. وكذلك أما ما يقدح في كمال التوحيد فهو لا شك يقدح في كمال الإيمان، يقدح في كمال الإيمان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب لا يزال المؤلف به في الأبواب المتعلقة بأعمال القلوب، ولعل هذا هو من آخر الأبواب التي سردها في ذكر أعمال القلوب. وهذا الباب يشبه الباب الذي قبله، إلا أنه فيما يظهر الله أعلم أنه أعم من الباب الذي قبله، أعم من الباب الذي قبله. فالباب الذي قبله في إرادة الإنسان بعمله الدنيا، لكن نوع خاص من أمر الدنيا، وهو مدح الناس وثنائهم، فهو يعمل العمل ويرائي به الناس بقصد طلب ثنائهم ومدحهم. ومدح الناس وثنائهم هذا من أمر الدنيا، فكأنه أراد بعمله الدنيا. فإذن الباب الأول الذي سبق في الرياء هذا في نوع خاص من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وأما هنا فهو عام شامل، ليس بالضرورة أن يكون مدحا وثناء أو أن يراه الناس ويمدحوه، وإنما أراد بذلك أمر من أمور الدنيا غير ذلك، غير المدح والثناء، كأن يريد بذلك مثلا مالا أو مكانة أو وظيفة أو يعني شيئا ما يحصل له في جسده وفي ماله وأهله وغير ذلك من أمور الدنيا، فهو أشمل من الباب الذي قبله. هذا هو الذي يظهر، والله أعلم، في أن المؤلف رحمه الله خص ذاك الباب لأهميته ولخطورته وما يتعلق بالرياء، ثم أعقبه بباب شامل لكل من أشرك مع الله عز وجل أو في إرادته وجه الله عز وجل أشرك معها إرادة أمر من أمور الدنيا، ولذلك قال المؤلف باب من الشرك، من هنا تبعيضية يعني من أنواع الشرك، والشرك هنا عام يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك هنا عام يشمل الأكبر والأصغر. قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وإرادة الإنسان بعمله الدنيا قد يكون إرادة خالصة، إرادة خالصة أي ليس لله في عمله شيء، وهذا هو الذي يكون شركا أكبر، يعني يعمل العبادة لا يقصد بها وجه الله مطلقا وإنما يريد بها الدنيا خالصا، فهو يصلي للدنيا ويصوم للدنيا ويحج للدنيا، لا يريد بذلك وجه الله ولا التفت إلى ما عند الله في دار الآخرة ولا خوفا من الله ولا رغبة فيما عند الله، وإنما يريد الدنيا، يعلم مثلا أن الذي يصلي سيحصل على هذا المنصب أو على هذا المال فهو يصلي لأجل هذا المعنى فقط، ويصوم لأجل معنى من أمور الدنيا، وهكذا بقية العبادات. فهذا ذكر أهل العلم أنه الغالب أنه لا يحصل أو لا يصدر من مؤمن مثل هذا، ولذلك عدوه من الشرك، وأن هذا هو الذي تعنيه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فإذن باب من الشرك من تبعيضية، والشرك هنا عام يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأكبر إذا أراد بعمله الدنيا خالصا تماما لا يريد بذلك وجه الله في أعماله في تعبده لله، فهذا من الشرك الأكبر، أو هذا من الشرك الذي ليس لصاحبه نصيب في الآخرة، ليس لصاحبه نصيب في الآخرة، وهذا غالبا لا يصدر من مؤمن ولا يصدر من المسلم، وإنما يصدر من المنافق أو يعني من الكافر، لكن لا يصدر من مؤمن، هذا طبعا إذا كان في غالب أعماله وعبادته. أما أن يصدر هذا منه في بعض العبادات فهذا بحسبه، هذا بحسبه، ليس كل أحد يعني يحكم عليه بهذا الحكم. أما إذا اشترك أو أشرك في إرادته لله إرادة شيء من الدنيا، يعني هو يعمل العمل له نية خالصة لله يريد وجه الله ما عند الله، ولكن أيضا يريد معه شيئا من الدنيا، يريد معه شيئا من الدنيا، فهذا المسألة الحقيقة مشكلة وفيها تفصيل، فالأمر يعني سنأتي إلى تفصيله فيما بعد، لكن مثل هذا ليس من الشرك قطعا الأكبر، وإنما هو داخل في ما ينافي كمال التوحيد من الشرك الأصغر أو ما هو دون ذلك، وقد لا يكون شركا أصلا، قد لا يكون محرما أصلا لو اشتركت النيتان، نية الدنيا ونية الآخرة، قد لا يكون أصلا محرما بل قد يكون جائزا، لكن من صوره ما يكون شركا أصغر، من صور هذه الحالة وهي أن يشرك مع إرادته العمل لله إرادة شيء من أمور الدنيا، بعض صور هذا الإشراك يكون إيش؟ شركا أصغر، لكن ليس كل صوره من الشرك الأصغر، يعني ليس كل صوره محرمة. هذا معنى هذه الترجمة التي أراد بها المصنف رحمه الله أن يذكر الإشراك في العمل بعمومه، لا كما ذكره في باب الرياء وهو قصد معنى من معاني الدنيا أو أمر من أمور الدنيا، وهو إيش؟ مدح الناس وثناؤه، فهو يعمل العمل بقصد أن يراه الناس ليثنوا عليه، هذا هو الرياء، وهو نوع من إرادة الإنسان بعمله الدنيا. لكن الباب الذي بعده أتى به بشموله، سواء كان ذلك إرادة لمدح الناس أو كان أراد بذلك أمر من أمور الدنيا من متاعها كالمال والمنصب وغير ذلك. نعم.
وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون.
نعم، من كان يريد الحياة الدنيا، لاحظ في الترجمة باب من الشرك إرادة الإنسان، الإرادة هنا المراد بها العمل القلبي القصد، يعني قصد الإنسان، إرادة الإنسان أي قصد الإنسان، وهنا من كان يريد الحياة الدنيا يعني يقصدها ويطلبها، وزينتها أي متعها، متع الدنيا من المال والولد والزوجة وغير ذلك، نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نعطيهم أعمالهم أو نعطيهم جزاء على أعمالهم هذه في الدنيا، نعطيهم إياها وافية كاملة وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون، فالعمل الذي عمله في الدنيا يعطى عليه، يعطى عليه، أعطى الفقير فيجازى عليه. يعني مثلا بعض الناس قد يعطي الفقير ليس إرادة لما عند الله، ولكن يريد بذلك يعني مثلا سد جوعة هذا الرجل بقصد يعني أن لا يخرج إلى الشارع أو رحمة به، ولكن ما أراد بذلك وجه الله، كما يقع من كثير من الكفار. هؤلاء يوفى له عمله في الدنيا. الكافر قد يعمل الحسنات والطاعات مثل يعني سد جوعة الفقير ورحمة الأرملة ونحو ذلك، فهذا يعطى ثوابه في الدنيا فقط، لكن ليس له في الآخرة نصيب. من شابهه من المسلمين الذي لا يريد بعمله وجه الله ولكن يريد يعني المدحة في الدنيا أو شيء من أخلاقه هكذا، فهذا قد يجازى به في الدنيا إذا لم يلتفت لأمر الآخرة. فالمقصود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني يعمل الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وجهاد وغير ذلك، يريد بذلك الحياة الدنيا وزينتها فقط، يعني لا يريد بذلك وجه الله، فهؤلاء يوفى إليهم عملهم في الدنيا، يعني يعطى لهم جزاؤهم في الدنيا. لكن قال في تمام الآية الأخرى: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حصر، أي معنى ذلك أنه كافر. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، أي هذا العمل الذي صنعوه في الدنيا حابط يوم القيامة لا قيمة له، وباطل ما كانوا يعملون، تأكيد على بطلان عملهم هذا وأنه غير مقبول عند الله عز وجل. وهذه الآية آية عظيمة وشديدة على من أراد بعمله الدنيا، وهي تشمل من أراد بعمله الدنيا خالصا وهذا لا يكاد يصدر من مسلم، ومن داخله شيء من أمر الدنيا مع أمر الآخرة أو مع عبادة الله عز وجل. فهذا دليل استدل به المصنف رحمه الله على الترجمة، أن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ما الدليل على أن هذا من الشرك؟ ها؟ قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، تمام الآية، لأنه قال لك الآيتين، يعني أكمل الآيتين الشاهد فيهما. قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الصفات لا يمكن أن تكون إلا على من وقع في شرك، من وقع في كفر، واضح؟ هذا وجه الشاهد من هذه الترجمة. أهل العلم تكلموا فيما يتعلق بإرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهناك تقسيم يعني جيد ذكره ابن سعدي رحمه الله لمن أراد بعمله الدنيا، فقال: من أراد بعمله أو أشرك في عمله الدنيا أو أراد بعمله الدنيا لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يكون عمله كله لأجل الدنيا وليس منه شيء لله، أن يكون عمله كله للدنيا، ومثل هذا تنطبق عليه الآية انطباقا ظاهرا، يعني يعمل العمل لأجل الدنيا فقط، لا يلتفت إلى الآخرة ولا يريد ما عند الله، وإنما أراد بعمله الدنيا فقط. فهو إن صلى لأجل الدنيا، وإن زكى لأجل الدنيا، وهكذا في سائر العبادات. وقال هذا القسم لا يكاد يصدر من مؤمن، هذا القسم هو أن يكون عمله خالصا للدنيا ليس فيه أو منه شيء لله، قال هذا لا يكاد يصدر من مؤمن. وهذا هو الذي تنطبق عليه الآية انطباقا تاما. القسم الثاني أن يريد بعمله وجه الله ولكن يريد به شيئا من الدنيا، وهذا لم يفصل فيه الشيخ رحمه الله، ولكن العلماء في مواضع متفرقة من كتبهم ذكروا أن إشراك العبادة بشيء من إرادة الدنيا ليس على إطلاقه محرما وممنوعا، فهناك إشراك ينقص لا شك التوحيد والإيمان والأجر، وهناك إشراك لا ينقص التوحيد والإيمان بمعنى لا يكون محرما، قد يكون فيه شيء من نقص الإخلاص وينقص بذلك الأجر، لكن لا يكون محرما، ليس بمحرم. فمن هذه الصورة التي ليست بمحرمة الصور التي ذكرها الله عز وجل في كتابه كما في الحج في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله، فالحاج سيشهد منافع له ببيع وشراء مع ذكره لله، واضح؟ وفي قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، يعني ليس عليكم جناح أن تبتغوا شيء من أمر الدنيا من فضل الله عز وجل بالبيع والشراء مع الحج، واضح؟ وفي قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، هذا شيء من أمر الدنيا جلبه إيش؟ الاستغفار. وأيضا ألحق بذلك بعض أهل العلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ثم قال فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء، اتخاذ الصوم هنا قاطع للشهوة، وهذا قد يكون فيه نوع من أمر الدنيا، واضح؟ المقصود من هذا، وأيضا ذكروا من الصور أن يخرج الإنسان للجهاد قاصدا بذلك التقرب لله ونصرة الدين، ولكن في نفسه أيضا شيء من إرادة الغنيمة، فذكر بعض أهل العلم أن هذا جائز ما دام يريد بذلك وجه الله، لم يخرج لأجل ممدحة وثناء وليقال شجاع أو أن يكون قصده الدنيا فقط، لا يريد بذلك وجه الله، ولكن قصده بذلك وجه الله، ولكن لا مانع من أخذ الغنيمة كما في قوله صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فهنا فيه نوع من هذه النصوص ما يدل على التشريك بين إرادة الدنيا وإرادة الآخرة، فهذا النوع الذي ظهر فيه إرادة وجه الله عز وجل في العبادة ولكن دلت الأدلة على جواز الانتفاع بالمنافع المصاحبة لهذه العبادة، فهذا الذي يظهر الله أعلم أنه جائز، لكن ليس هو أكمل الإيمان وليس هو أكمل التوحيد، فأكمل الإيمان وأكمل التوحيد هو إيش؟ أن يريد بالعمل خالصا وجه الله عز وجل، لا شك أن هذه مرتبة أعلى من هذه المرتبة، وعليه فنقول إن إشراك العمل أو جعل العمل فيه نيتين، نية إرادة وجه الله عز وجل وإرادة شيء من أمر الدنيا من المنافع المصاحبة لهذا العمل العبادي، هناك منافع تصحب بعض العبادات مثل إيش؟ الحج تصحبه منافع، فلا مانع من إرادة الحج وإرادة إيش؟ شيء من هذه المنافع. الجهاد تصحبه منافع، فلا مانع من إرادة الحج الجهاد وهو عبادة وإرادة شيء من هذه المنافع، لكن هذا ليس هو أكمل الإيمان، ليس هذا هو أكمل الإيمان، فأكمل الإيمان أن تخلص العبادة لله وحده. ولا مانع أيضا من ما يصحب الصوم من المنافع جسدية أن يريدها الإنسان، يصوم لله ولكن أيضا قصده بذلك منفعة جسده، واضح؟ فهذه منافع تصحب بعض هذه العبادات فقصدها مع العبادة لا مانع منه، وبشرط أن يلحظ أمر العبادة في هذا الأمر ولا يغلب جانب الدنيا، بشرط أن يلحظ أمر العبادة ولا يغلب جانب الدنيا. أما في بعض صور هذه العبادات قد يكون هذا الأمر يعني فيه إشكال، أن يريد بالعمل وجه الله ويريد به مثلا ثناء الناس، هذا نقول هذا من قبيل الشرك الأصغر وهذا من قبيل الرياء ولا يجوز مثل هذا العمل. فإذن ليس على إطلاقه، والحقيقة أنا لم أقف يعني على قاعدة ممكن تضبط هذا الأمر، لكن نقول خلاصة الكلام أن جعل العمل فيه إرادتان، إرادة وجه الله وإرادة شيء من منافع الدنيا، هذا ليس على إطلاقه ممنوعا، فبعض صوره ممنوعة وتكون من قبيل الشرك الأصغر ومما يقدح في كمال الإيمان وكمال التوحيد، وبعض صوره مباحة، وهي الصور التي جعل الله عز وجل لهذه العبادة منافع مصاحبة لها، فلا مانع من إرادة العبادة إرادة الله عز وجل بها وإرادة شيء من هذه المنافع كالحج والجهاد ونحو ذلك والصيام. واضح؟ واضح يا أخوان هذه الصورة، لأنها صورة دقيقة، والحقيقة يعني الكلام فيها قد لا ينضبط إلا بوضع قاعدة، وهذه القاعدة لا يمكن يعني ضبطها إلا باستقراء عموم النصوص، وهذا الحقيقة لم يتيسر لي يعني أن أستقرئها، وإن كانت هي مشكلة الحقيقة من زمن، لكن ما تيسر الحقيقة الجمع فيها بحيث يخرج الإنسان فيها بقاعدة ظاهرة واضحة بينة حتى يعني يطمئن إليها. فلكن خلاصة الأمر أن نقول إن إشراك العبادة مع إرادة الدنيا ليس على إطلاقه ممنوعا، فبعض صوره ممنوعة قد تصل إلى الشرك الأصغر، وبعض صوره ليست ممنوعة بل دلت الأدلة على جوازها، لكنها ليست إيش؟ ليست أكمل الإيمان. الصورة الثالثة التي ذكرها ابن سعدي رحمه الله، الصورة الثالثة هي أن يكون العمل خالصا لله لكن يأخذ عليه أجرا دنيويا، يأخذ عليه أجرا دنيويا، يعني أراد بعمله وجه الله لكنه يأخذ عليه أجرا دنيويا، مثل الأذان والإمامة والقضاء والخلافة وتعليم القرآن ونحو ذلك من أمور يعني من المنافع التي أو الأجور التي ترتب على من يعمل أعمالا تعبدية. فهذا قال أهل العلم أنه جائز ولا مانع منه، ولا يقدح في الإيمان وفي التوحيد، لا يقدح في الإيمان وفي التوحيد، بشرط ألا يريد بهذا العمل تحصيل هذه الأمور الدنيوية. فإذا أراد بعمله هذا تحصيل هذه الأمور الدنيوية فعمله هذا غير جائز. يعني لو جاء إنسان وأراد بإمامة الناس أو الأذان الدنيا، هو يفعل عبادة لكنه يريد بها الدنيا، ومثله طلب العلم الشرعي، ومثله القضاء، ومثله تعليم القرآن ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه ينقص من أجره وينقص من إيمانه، ينقص من أجره وينقص منه. لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه، لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان، فليس الحل في مثل هذه الصور أن الإنسان يترك العمل، لا، الحل أن تجاهد نيتك وأن تحاول أن تخلصها لله، وقلما يسلم في هذا الباب أحد. ولذلك ليس الحل هو ترك هذه الأعمال، ليس الحل أن أترك القضاء أو أترك الإمامة أو الأذان أو تعليم القرآن بحجة أنه لا بد أن تكون نيتي خالصة تماما لله، هذا يعني يصعب ويعسر على كثير من الناس، فلا يكاد يسلم في هذا الباب أحد. فلذلك ليس الحل أن يترك هذه الأعمال، تترك هذه الأعمال بحجة أنه ما بعد خلصت نيتي لله تماما، ما دام أصل الباعث لها هو وجه الله والغالب فيها هو وجه الله، إرادة وجه الله، ولكن تضعف النية أحيانا ويعني تقوى النية بسبب هذا المتاع الدنيوي، فلا يعني يمنع ذلك من الاستمرار في هذا العمل. لا شك أن الإنسان إذا أراد السلامة تماما يبتعد عن مثل هذه، لكن لا نقول إن يجب عليك ما دام اختلطت النية، ما دام فيها شيء، أن تخرج من هذا العمل. لو قلنا بهذا لحصلت مفسدة، لأنه لا يكاد يسلم أحد من إدخال شيء من هذه المنافع. ثم هذه المنافع ليست على إطلاقها أيضا ممنوعة، قد تدخل في الباب الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أن يريد به وجه الله ويريد به شيء من المنافع، قد يدخل فيها هذا الباب، وذلك هذا الباب أمر مشتبه، فالحل فيه ليس تركه، ولكن الحل فيه هو مجاهدة النية، مجاهدة النية في هذا الباب. نعم، لعل هذا التقسيم يعني يوضح صورة إرادة الإنسان بعمل شيء من الدنيا. بعد قليل أسئلة نريد نكمل الباب. نعم،
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه،
الحديث في صحيح البخاري قوله في الصحيح، تقدم معنا أن المؤلف يطلق قوله في الصحيح، فقد يريد به البخاري، وقد يريد به مسلم، وقد يريد به يعني الشيخين. نعم.
في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم.
تعس من التعاسة، دعاء عليه بالتعاسة، وتعس قيل بمعنى هلك وخاب وخسر، وقيل دعاء عليه بالانقلاب، انقلب أي على وجهه، وهو عموما دعاء عليه بالخسران والهلاك. وعبد الدينار وعبد الدرهم سماه عبدا لأنه إنما يرضى بتحصيله ويسخط لأجله، فهو كمن يعبده، لأن الذي يرضى لله ويغضب لله هذا يقال عبد لله، والذي يرضى لأجل الدنيا ويسخط لأجل الدنيا فهو كأنه عبد للدنيا. نعم.
تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة.
الخميصة هي نوع من الأكسية التي تلبس. نعم.
تعيس عبد الخميصة،
والخميلة، تعيس عبد الخميلة. الخميلة أيضا هي نوع من الأكسية، وقيل هي نوع من الفرش. نعم.
تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي
هنا
رضي.
كل هذه من أمور الدنيا، الدينار والدرهم واللباس والفرش، هذه كلها أمتعة الدنيا، وهذا عبد لها لأنه يطلبها، يطلبها يعني بمعنى أنه يرضى بحصولها ويسخط بفواتها. نعم.
إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط.
إن أعطي هنا مبني للمجهول، فإن أعطي قد يكون المراد أعطي يعني أعطاه الله عز وجل، قدر له العطاء والرزق، رضي وحصل له السرور والفرح. وإن لم يعطى، منع من هذه الأمور الدنيوية، سخط، أي سخط على قضاء الله وعلى قدره. وقد يكون المراد إن أعطي من هذا المال عطاء شرعيا رضي، وإن لم يعطى سخط ولم يعمل لله، ولم يعمل لأجل الآخرة، وإنما عمل لأجل الدنيا، هذا يعمل لأجل الدنيا، فإن أعطي من الدنيا استمر في عمله، وإن لم يعطى من الدنيا ترك العمل الأخرى أو العمل الذي لله، كما يفعل بعض يعني الناس الذي يصلي لأجل أن يمدح، أو لأجل المال، أو لأجل وظيفة، فإذا ضاع منه المال أو لم يجد من يمدحه لم يصلي، فهذا عبد للدنيا، هذا يريد الدنيا فقط، إن أعطي من هذه الدنيا صلى، وإن لم يعطى من هذه الدنيا ترك الصلاة. نعم.
وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تفش.
تعس وانتكس، الانتكاس الانقلاب أيضا مرة أخرى، هذا دعاء عليه، وهذا موضع الشاهد أنه دعاء على من أراد بعمله الدنيا. طيب أين ما يدل على الترجمة؟ أين الذي يدل على الترجمة أنه من الشرك؟ أحسنت، عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميلة، خميصة، سماه عبدا، وهذا يدل على أنه إيش؟ أشرك مع الله عز وجل، سواء كان شركا أكبر مخرج من الملة، وهو الذي لا يريد بعمله العبادة، لا يريد بها وجه الله مطلقا، أو كان إشراكا يعني ليس تاما. نعم.
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه.
طوبى هذا اختلف في معناه، فقيل طوبى أي دعاء له بأن يحصل له نعيم الجنة، وطوبى هي شجرة في الجنة، وقيل طوبى من الطيب، ومعناه دعاء له بأن يطيب أمره ويسعد، وهو عكس تعيسى، فذاك دعاء له بالتعاسة والانتكاس والانقلاب على وجهه، وهذا دعاء له بطيب المآل وطيب الحال. نعم.
طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله.
نعم. آخذ بعنان فرسه، عنان الفرس هو السير واللجام، يعني ممسك به كناية على أنه منطلق في الجهاد. نعم.
أشعث رأسه مغبرة قدمه.
أشعث رأسه، هذه كناية وعلامة على عدم العناية بأمر الدنيا، وإنما هو شعث الرأس، وشعث الرأس دليل على عدم الترفه والتنعم والعناية بالدنيا. مغبرة قدماه، كل هذه أوصاف تدل على عدم الترفه والتمسك والاعتناء بالدنيا، إنما هو مقبل على الآخرة. نعم.
إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة.
الحراسة يعني حراسة الجيش، يعني في الليل حينما يأو إلى مكان ليبيت فيه فيقوم في الحراسة، وهذه من الأعمال الشاقة على النفس. والساقة أن يكون في مؤخرة الجيش، وأيضا هذه من الأعمال الشاقة، يحرس الجيش في مؤخرته عند المسير، وهذه كلها أعمال عادة لا يقوم بها كبراء الناس، وإنما الذي يقوم بها يعني من هم دون ذلك من الجند، فهذا لا يهمه أين يكون في الجهاد، لا يهم أن يكون قائدا أو أميرا، وإنما المهم عنده أن يكون عبدا لله عز وجل، فهو يتقلب في أنواع العبودية لله عز وجل، ولا يهتم أين يكون مكانه وأين يكون المحل الذي يثنى عليه فيه أو يتحصل له فيه شيء من أمر الدنيا، وإنما هو عبد مطيع لله. وهذا ملحظ تربوي سلوكي ينبغي أن ينتبه له كثير من الشباب الذين يعملون في أمر الدعوة إلى الله عز وجل، إما في حلقات القرآن أو في غيرها من مجالات الدعوة إلى الله عز وجل، يعني ينبغي أن يخلص نيته لله عز وجل، ولا ينتظر من الناس ثناء أو شكورا، أو أن يوضع في المكان اللائق به، أو يوضع في المكان يعني الذي يعني يكون فيه له أمر ونهي، فإذا لم يوضع في هذه الأماكن ظن ذلك قصورا في حقه وغضب وسخط، فيكون داخلا في شيء من هذا المعنى، أنه عبد للدرهم والدينار، يبحث عن يعني مكسب نفسه وشرف نفسه، فهذا لا شك أنه نقص في الإيمان. فالواجب على العبد المسلم إذا دخل في أمر من أمور الآخرة في عبادة من العبادات أن لا يهتم أين يكون موضعه، وإنما يبادر إلى نصرة دين الله عز وجل وإلى الدعوة إليه وغير ذلك من الأعمال الصالحة، بغض النظر عما يعود عليه من متاع الدنيا، فلا ينظر لهذه الأمور ويخلص عبادته ويعني عمله لله عز وجل. نعم.
وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع،
لأنه ليس من وجهاء الناس ولا يهتم لهذا، إن استأذن على الأمراء لم يؤذن له لأنه ليس له مكانة، وإن شفع في أمر لم تقبل شفاعته لأنه ليس من ذوي المكانة، فهو عبد لله مختف. وهكذا كان يفعل كثير من السلف إذا خرجوا في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ما كانوا يحاولون الظهور أو يحاولون إبراز أنفسهم، بل كان أو نقل عن جمع من أئمة التابعين وأئمة السلف كعبد الله بن مبارك وغيره من سلف هذه الأمة، أنهم كانوا يتلثمون في الجهاد، ومما يؤسف له أن بعض من يتلبس بشيء من أعمال الجهاد في زماننا هذا تظهر منه آثار الرياء والسمعة، فتجده يتشبه ببعض ألبسة المجاهدين مثلا، أو ببعض هيئاتهم وصفاتهم في شعورهم، أو بعض كلماتهم وإطلاقاتهم وعباراتهم، حتى يظن أحيانا قد لا يكون من المجاهدين، ولكن حتى يظن أنه مجاهد في سبيل الله، وهذا من أقبح الأعمال. فإذا كان خيار هذه الأمة يخرجون في الجهاد في سبيل الله ويتلثمون ويبتعدون عما يظهرهم، لأن هذه عبادة من ضمن العبادات التي ينبغي الإنسان يخفيها ولا يظهرها، أما بعض الناس تجده يعني قد مثلا يذهب في أمر من أمور الجهاد وتجده يعني يحاول يظهر هذا الأمر ويحاول يتزين بهذا الأمر ويحاول يتكلم به، وكنا وفعلنا وأيام الجهاد في أفغانستان كنا نفعل كذا ورأينا كذا وجئنا منها، هذا الحقيقة ما يليق. نعم قد يسوغ هذا الأمر في بعض الأحوال، في بعض الخصوصيات، بعض الأمور التي، لكن أما أن يكون هذا الأمر حديث المجالس ويعرف عن فلان هذا الأمر ومجهز له كم قصة حتى يقصها على الناس، يعني هذا الحقيقة ما يليق مثل هذا الأمر، هذه عبادة. أحد السلف يروى عن عبد الله المبارك أنه خرج أحد النصارى يتباهى بقوته، فخرج له واحد من المسلمين في المبارزة فقتل، ثم خرج له واحد فقتل، ثم ثالث فقتل، حتى دب الضعف في نفوس المؤمنين، فخرج له أحد المجاهدين وكان متلثما، قيل أنه عبد الله بن مبارك، فقاتله فقتله، ثم انسحب ودخل في صفوف المسلمين حتى لا يعرف ما هو، فتبعه أحد الناس فكشف عن لثامه حتى يعرف من هذا، فالتفت إليه وقال حتى أنت يا فلان تشنع علينا، يعني كره مثل هذا الأمر أن يطلع عليه. فعموم العبادات سواء قيام الليل أو الصيام أو الصلاة أو الجهاد في سبيل الله أو الدعوة إلى الله، ينبغي الإنسان أن يخلص عمله لله ولا يظهر هذا الأمر، ولا يخدعه الشيطان يقول لا لابد تظهر هذا الأمر حتى تشجع الناس، الناس ما يحتاج من يشجعهم بعملك أنت. هذا قد يحصل لبعض الناس ممن أمن على نفسه الرياء وأمن على نفسه الخوف من الوقوع في الشرك، أما أنت من أنت حتى تأمن على نفسك مثل هذا الأمر؟ ينبغي أن تخفي هذا الأمر، ما تظهر للناس أنك والله يعني تعبان من قيام الليل ولا من صيام النهار ولا التخامل حتى يظهر عليك أثر الجوع والعطش والتعب من شدة العبادة والذهاب والإياب في الدعوة إلى الله ولا إنكار المنكرات. حتى إنكار المنكر بعض الناس يعني دائما يظهر هذا الأمر للناس، أني فعلت كذا وكنا في أحد الأسواق وقلنا كذا وحدث منا كذا، يعني ما ينبغي مثل هذه الأمور تظهر. نعم إظهار هذا الأمر بقصد التشجيع يمكن أن تظهره بالحكاية عن شخص من الناس، ليس بالضرورة أن تقول أنا فعلت، حدثني أحد الناس أو أعرف بعض الناس من فعل كذا في بعض الأمور، يعني يحاول بقدر ما يصير. إن اضطر في حالة من حالات الأمر أن يقول أنا وقع لي مثل هذا الأمر وضمن بإذن الله أو يعني ظن من نفسه أنه يكون بعيدا عن الرياء، فلا مانع أما أن يكون هذا الأمر دائما ديدا أن نتحدث عن أنفسنا في العبادات، فهذا الحقيقة مما يخالف هدي السلف ومما يوقع في هذا الباب الخطير. نعم.
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا.
نعم، هذا الباب باب يختلف عن الأبواب السابقة. الأبواب السابقة التي مرت معنا كلها في أعمال القلوب، كما قلنا المحبة والخوف والتوكل والرياء وغير، كل هذه أعمال القلوب. هنا انتقل المؤلف رحمه الله إلى باب جديد فيما يتعلق بعبادة أخرى وهي الطاعة وخطورة ما يتعلق بها من الشرك وهو شرك الطاعة. وقوله باب من أطاع العلماء والأمراء، من هنا قد تأتي شرطية لأن لها جواب شرط وهو قوله فقد اتخذهم، وقد تأتي بمعنى الذي، باب الذي يطيع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا، فتصلح من هنا أن تكون شرطية وتصلح أن تكون موصولة بمعنى الذي. فقوله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا، اتخذهم أربابا أي معبودين أي آلهة، لأن الرب بمعنى المعبود، ومن أنواع العبادة هي الطاعة، الطاعة في التحليل والتحريم، والطاعة في التحليل والتحريم لا تكون إلا لله عز وجل لأنه هو الحاكم المشرع، كما في قوله تعالى إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فالذي يتخذ أحدا غير الله عز وجل في تحليل الحلال وتحريم الحرام فقد اتخذه ربا، أي اتخذه معبودا إلها، لأن الرب هو المتصرف، والمتصرف إما أن يتصرف في الأمور الكونية أو الأمور الشرعية، ومن أطاع العلماء أو الأمراء أو غيرهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا متصرفين في الأمور الشرعية في الحلال والحرام. فإذا مقصود هذه الترجمة أن طاعة الله في الحلال والحرام هذا من التوحيد، وأن الله يجب، وأن العبد يجب أن يوحد الله، وأن العبد يجب أن يوحد الله في هذه الطاعة، وأن من أطاع غير الله سواء كانوا من العلماء أو الأمراء أو غيرهم في التشريع، يعني بتحليل الحلال وتحريم الحرام، فإن هذا من عبادتهم أو نوع من أنواع العبادة، كأنه اتخذهم أربابا من دون الله، بمعنى أن يتخذ فلانا من الناس ما قال عنه حلال اتخذه حلالا، وما قال عنه حرام اتخذه حراما، هذا قد أشركه مع الله شرك، إيش؟ شرك في نوع من أنواع العبودية، من أنواع العبادة، وهي الطاعة، ويسمى هذا شرك الطاعة، وهو أن تتخذ مخلوقا معبودا، أن تتخذ إنسانا ربا من دون الله في هذه العبادة، ما حله فهو الحلال وما حرمه فهو الحرام وإن خالف أمر الله، هذا هو مقصود هذه الترجمة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند هذه الآية قسم هذا الأمر إلى قسمين، قال: من أطاع العلماء أو أطاع غير الله من العلماء أو الأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله وهو يعلم أن ذلك مخالف لأمر الله واتخذ ذلك طاعة لهم، يعني استحلالا لما حرم الله أو تحريما لما أحل الله بناء على طاعتهم، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، يعني اتخذهم مشرعين، اتخذهم مشرعين. قال: وأما من أطاعهم مع يقينه وإيمانه بأن أمر الله كذا وشرع الله كذا، ولكن أطاعهم هوى في نفسه، لهوى في نفسه ليس استحلالا وإنما لهوى في نفسه، فقال هذا محرم ولكن لا يصل حد الشرك الأكبر، وهذا داخل من قبيل الشرك الأصغر لكنه ليس من قبيل الشرك الأكبر، يعني إيمانه بأن هذا حلال وهذا حرام كما حرمه الله، ولكن أطاعهم في تحليل الحرام وأطاعهم في تحريم الحلال ليس عن استحلال لما حرم الله، ولكن إيش؟ هوى في نفسه، يعني دعوه إلى شرب الخمر فأطاعهم على ذلك ليس استحلالا للخمر ولكن لهوى في نفسه فقط، لهوى في نفسه. على كل حال، تقسيم هذه المسألة فيما يظهر الله أعلم أن نقول إن طاعة العلماء والأمراء على قسمين: القسم الأول من ظاهره الحكم بغير ما أنزل الله، من ظاهره الحكم بغير ما أنزل الله وعدم العمل بشرع الله، فهؤلاء إن أطاعهم في التشريع يعني في الحلال والحرام عن اعتقاد فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن أطاعهم عن غير اعتقاد يعني هو مطمئن إلى أن حكم الله يخالف ما دعوه أو طلبوه أو أمروا به، ولكن أطاعهم لهوى في نفسه، فهذا محرم ومما ينافي كمال التوحيد. وهذا هو التقسيم الذي ذكره شيخ الإسلام. هذا إيش؟ في طاعة من ظاهره الحكم بغير ما أنزل الله، وظاهره عدم الاجتهاد وعدم البحث عن الحق والعمل بشرع الله. أما القسم الثاني وهو طاعة من ظاهره الحكم بما أنزل الله والاجتهاد والبحث عن الحق، فهذا على نوعين: إما أن يطيعهم عن جهل كالعامي ما يدري أين الحق، لكن قالوا العلماء كذا ففعل كذا، وقال الأمير كذا، على اعتبار أن الأمير إيش؟ ممن يحكم بما أنزل الله، قال كذا فأطاعه لأجل هذا الأمر عن جهل، ما يدري أين الحلال والحرام، ما يدري عن الحق والباطل. فهذا إن أطاع العلماء على هذا الأساس عن جهل فطلب الأتقى والأعلم وأطاعه في الحلال والحرام، فهذا هو الدين وهذا هو الحق ولا شيء عليه. وإن أطاع العلماء تشهيا بحسب هواه، يعني يبحث عما يوافق هواه من كلام أهل العلم، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هو جاهل بالحق ما يدري وين الحق، لكن لا يبحث عن الحق، هو يبحث عما يوافق هواه من فتاوى أهل العلم، فهذا لا يجوز. هذا إذا كان إيش؟ لا يعلم أين الحق من الباطل. والقسم الثاني أن يكون يعلم أين الحق من الباطل، ولكن أطاع هذا العالم لهوى في نفسه، فأيضا هذا لا يجوز، أيضا هذا محرم ولا يجوز. واضح يا إخوان؟ إذن طاعة الأمراء والعلماء على قسمين: هناك أمراء وعلماء ظاهرهم الحكم بغير ما أنزل الله وعدم اجتهاد، فهؤلاء طاعتهم إن كان عن استحلال ما حرم الله، عن اعتقاد يعني اتخذهم مشرعين، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة وهو شرك. وإن اتخذهم أو أطاعهم لهوى في نفسه مع علمه أين الحق واعتقاده أن الحق هذا هو، ولكن أطاعهم لهوى في نفسه من غير استحلال، فهذا معصية وهو مناف لكمال التوحيد. القسم الثاني من العلماء والأمراء الذين ظاهرهم الحكم بما أنزل الله والاجتهاد بالدليل بالبحث عن الحق بالدليل الشرعي، فهؤلاء إن أطاعهم وهو جاهل بالحكم راغبا طالبا للحق فهذا جائز وهو عين الإيمان، وإن كان يطيع بحسب الهوى يعني يبحث عن الرخص فهذا لا يجوز، وإن كان يجهل الحق يعلم الحق من الباطل، يعني يعلم أن فتوى العالم الفلاني خطأ وباطل ومخالفة للدليل، ولكن إيش عمل بها؟ اتخذه إيش؟ حجة، مثل المقولة التي دائما يطلقها العامة: اجعل بينك وبين النار مطوع، يعني عالم أو شيخ مطوع، يعني مطوع المسجد، اجعل هو يعرف وين الباطل. ومثل بعض الناس الذين يذهبون إلى القاضي، القاضي حاكم شرعي عالم شرعي وهو يعلم الحق من الباطل، ولكن يريد يجعل من هذا حجة له عند الله، هذا ما ينفعه بشيء. هو يعلم الحق من الباطل ويعلم الحلال من الحرام في هذه القضية، ولكن اتبعه إيش؟ لهوى في نفسه، هذا أيضا لا يجوز. بهذه التقسيمات لعله يتضح هذه الصورة، لعلنا نكمل هذا أو نكمل الباب إن شاء الله غدا، وكما قلنا غدا جزء من الوقت سيكون اختبار شامل فيما مضى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.